نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقد وصلنا في شرح كتاب الزكاة من فقه السنة
We are to pursue our talking about
عن التعجيل بأداء الزكاة. التعجيل بأداء الزكاة.
And last time we stopped at the point
أي هل يجوز أن يدفع الإنسان زكاة ماله مقدما قبل حدود وقتها؟
In advance.
الجواب نعم يجوز، وسيأتي تفصيله.
As we will see that it is already permissible to do that.
قال يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين. يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين.
It's really permissible to pay zakat in advance, even if you do that 2 years in advance.
القادمتين يدفعها مقدما. فعن الزهري من أئمة التابعين قال
One of the scholars
أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول.
The scholar الزهري
وسئل الحسن
did not see any problem in paying the zakat in advance.
سئل عن رجل أخرج زكاة أخرج ثلاث سنين.
الحسن also was asked
زكاة ثلاث سنين
if a man who had paid his zakat for 3 years in advance
أن يخرج زكاة
ثلاث
سنين مقدما قبل حلول وقته.
He replied that
قال الشوكاني وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال الهادي والقاسم قال المؤيد بالله وهو أفضل. وهؤلاء يعني جماعة من فقهاء آل البيت. فالمقصود يعني أن ثلاثة من الأئمة الأربعة قالوا بجواز هذا، جواز تعجيل الزكاة يعطي الإنسان زكاته مقدما.
Or three of the main scholars, as we know that we have four main scholars, الشافعي أبو حنيفة
قال وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد
agreed that
يعني وآخرون the person can pay لا يجزئ حتى يحول الحول
in advance.
يعني بين الأئمة الأربعة الإمام مالك رحمه الله قال
on the other hand,
لا يجوز إعطاء الزكاة قبل حلول الحول.
واستدلوا
بالأحاديث
and they said
فيها تعلق الوجوب بالحول.
It's not permissible to do or to pay the zakat in advance.
وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل، لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع.
وإنما
النزاع
has mentioned that
قبله انتهى.
There should be one year passing over this money.
الحول لوجوب الزكاة يقولون
and they put that
يقول يعني أن الأحاديث
المغيرة
أنها تدل على أنه إذا حال الحول وجبت الزكاة، لكنها لا تدل على أن من أعطاها قبل الحول أنها لا تجزئ. يعني إذن الخلاصة أن الصحيح
ما عليه
يعني جمهور الفقهاء أنه يجوز إعطاء
if one year passed on your money or whatever property you have to pay zakah for, you have to do the zakah. But if you do it in advance, it's also permissible.
فمن قال إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. يعني ينقل سبب اختلاف الفقهاء فيقول يعني نظروا إلى الزكاة هل هي
behind
يعني
this
عبادة مؤقتة وقت مثل الصلاة كانت على
if we consider the zakah like the prayer so we have to do it on time
قبل حلول وقتها.
And for example we cannot pray before the due before the time is due
لها وقت.
And that's why the Imam Malik said that the zakah should be done on time only as we do for the Hajj and as we do for the prayer.
تفعل قبل وقتها
and we cannot do it before its time due. For example, we cannot fast before Ramadan, and we cannot make the prayer before its time. This was the clue or the justification proposed by the scholar Malik.
But on the other hand,
the majority of the scholars said that the zakat is a financial worship. It's a kind of financial worship. And as it is related to finance, you can pay this finance or this due before its time, because it's not something you do it by using your body or using yourself. It is just something you pay. It's not like the prayer you do it. You do some things and you use your body doing this worship, or as in the Hajj, or as in the Ramadan. But on the other hand, it is something related to financial issues. So there's a different
perspective.
And in support of this opinion, the opinion of the majority of the scholars, that we can pay in advance, that
العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاة سنتين.
Has asked the Prophet صلى الله عليه وسلم to pay his zakah 2 years in advance. And the Prophet صلى الله عليه وسلم already gave him the permission. So this is the concrete clue for us to be able to pay the zakah in advance.
فإذا يعني الخلاصة أنه يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها لكن لا يجوز تأخيرها عن وقتها.
In conclusion, we can pay the zakah in advance for its time, but we cannot anyhow do it later.
إخراج الزكاة على الفور.
Once the zakah is due, we will be punished and blamed, and we will commit very big sin if we delay it. So it's not permissible to delay paying the zakah, while it's permissible to do it in advance. This is the conclusion. As Sheikh is saying now that most of the people like to pay the zakah in Ramadan, for example, because as we know that everything is multiplicated and reward in Ramadan. And it was also the way that most of the companions already and the followers did. They use it to pay the zakah in Ramadan.
فنقول اذا ايه يجوز ان تخرج في رمضان زكاه السنه المقبله يعني لو ان
in Ramadan you can pay
موعد اخراج الزكاه لك مثلا
for the coming year
في شهر رجب.
For example,
جاء شهر رجب
if your
موعد زكاتك في اول رجب
if your zakah
هل يجوز ان تقول الله الزكاه
on the first of
ممكن مؤخرها الى رمضان نقول لا.
For example, if your zakah is due in the first of Rajab, which is 2 months in advance before Ramadan, you cannot delay your zakah until Ramadan. But you can pay your zakah in Rajab as usual because it's due at that time, and 2 months later in Ramadan, you can pay the zakah for the coming year and take the habit to pay it each year in Ramadan later.
وكذلك أيضا ذكرنا مسألة
This is one way to facilitate paying and calculating how to pay the zakah.
المال مثلا كل شهر بيدخر $200, $300.
Also, as we said last time, that if you are saving from your salary each year, monthly, about $200 or something like this, so finally at the end of the year, you have some money, some of which has been for 1 year, and others for less.
مر عليه سنة كاملة أو شيء مر عليه أقل من سنة. فهنا يمكن للإنسان أن يخرج زكاة المرتبات هذه جميعا.
In such a case, you might pay the zakah for the whole you have in hand for the coming year. So you will consider as if all the amount of money has been lasted for 1 year. Not to be confused to calculate each amount separately. Otherwise, you have to keep tracking of each month and each earning you had.
But
as we said, once you have an amount which has lasted for 1 year, you can consider the whole amount in your hand and pay the zakah for the whole, as if we're considering that all the amount has lasted for 1 year. In such a case, you look like paying the zakah in advance. And this will be less confusing for you.
عند أخذ الزكاة منه يستحب الدعاء للمزكي.
There's another point here that it's recommended.
والذي يدعو للمزكي هو
that the recipient of the زكاة,
جمع الزكاة, the person
or the organization which collects the زكاة, it's recommended that person or that organization ask Allah for blessing the person who pays the zakah when he offers this
zakah.
At the time of the Prophet
ﷺ,
the Prophet ﷺ was sending or dispatching a lot of messengers or companions for different tribes and different people to collect the zakah from them. In the same manner, if it's like today we have an organization which is responsible for collecting this money for a person, so the organization of the person who takes the zakah, as we said, should supplicate to Allah to forgive and to bless the person who already paid the zakah. Because this has been asked by Allah subhanahu wa ta'ala in one of the verses of the Quran, when he was ordering his messenger to collect and gather the zakah from the people to purify them, and also he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam to supplicate to these people.
Allahumma salli alayhim. وإن أبي
and to ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless them.
فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. رواه أحمد والبخاري ومسلم. رواه أحمد والبخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جاءته صدقة آل أبي أوفى.
And it was narrated that when the Prophet صلى الله عليه وسلم gathered the charity or the zakah of Abu أوفى, the Prophet ﷺ said, O Allah, bless the family of Abu Awfa. So the Prophet ﷺ has supplicated Allah subhanahu wa ta'ala to bless the family of Abu Awfa, who already paid the zakah to the Prophet ﷺ. So the Prophet ﷺ already supplicated and blessed and asked Allah subhanahu wa ta'ala for blessing
the zakah payers. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة اللهم بارك فيه وفي إبله.
Has been narrated that
اللهم بارك فيه وفي إبله.
The Prophet صلى الله عليه وسلم prayed for a man who had offered a fine she camel in his zakah payment, and he said, may Allah bless him and make his camel beneficial to him.
إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت.
The leader,
the person
who gathered,
ويقول,
who gathered the zakah,
may
pray
for
the
people
who pay the zakah by saying, may Allah reward you in turn of what you have offered, and may Allah bless what you still possess.
قال الأموال التي تجب فيها الزكاة.
Now we are to speak about the types of money or properties in which the zakah is due. As we said, everything the person has or possesses which is beneficial to him is considered a type of money. So the money encompasses the camels, the sheep, different properties. But as we said also, not all the types of money are to be paid zakah for.
أوجب الإسلام الزكاة في الذهب والفضة والزروع والثمار.
The Islam
وعروض التجارة
has people to be zakah for
والسوائم
gold, silver,
والركاز.
Metals.
الأصناف التي أوجب الإسلام فيها الزكاة الذهب والفضة. طيب. So وطبعا يلحق بها العملات النقدية.
Gold and silver
and
all other currencies of gold and silver. Also the plants and fruits.
الزروع يعني كالإيه كالحبوب يعني.
Like any greens. Like wheat, like rice,
الثمار كالتمر مثلا
fruits like dates,
وعروض التجارة. عروض التجارة اللي هي البضائع المعدة للتجارة.
The trading or commerce.
معدة للتجارة. أي
any goods.
معدة للتجارة.
Any goods for commerce.
تكسب من بيعه. فهذا
selling and buying.
الزكاة.
You should pay zakah for whatever this thing is, whatever it is, clothes, it is cars, iron, whatever you have, whatever goods you have and you are trading with, buying and selling, you should pay zakah for.
Then
all the cattle, all the cattle which you don't pay any effort to feed them, but they are fed from
the public
or
from
the public fields, and you don't have any effort to feed them.
معظم السنة فلا تجب فيها الزكاة. قال والمعدن المعادن المستخرجة من الأرض أيضا تجب فيها الزكاة كما سيأتي. والركاز اللي هو إيه دفن الجاهلية الكنوز المدفونة
also the treasures
الكنوز الأثرية المدفونة في الأرض
which you might find
عثر على شيء منها
or you might get by chance
or
something like this which might be
detected
or might be hidden in the earth.
الإجمال وسيأتي بإذن الله تعالى الحديث.
And you found it.
كل نوع من هذه الأنواع. طيب.
We have to handle all such types in detail. إن شاء الله. First, let us talk about the gold and silver. This is the first type, the gold and silver.
قال وجوبها جاء في زكاة الذهب والفضة. قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
يوم يحمى عليها نار جهنم فتكوى بها جنوبهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن الآيات الكريمة فيها وعيد شديد
للذين يكنزون الذهب والفضة
ولا يكنزونها في سبيل الله. وعرفنا
أن المقصود بالكنز
هو المال الذي لا تؤدى زكاته.
And as we said, that the treasure in our religion is anything you have and you don't pay the zakah for.
يعني المال الذي تؤدى زكاته لا يعتبر صاحبه قد كنزه. إنسان عنده ذهب وفضة يؤدي زكاتها لا ينطبق عليه هذا.
If you have gold and silver and you pay the zakah due for them, in such a case you are not considered of those who had treasures. And you are not of those verses is talking about.
سواء أكان نقودا أم سبائك.
The point here is that when we talk about gold and silver, we talk in general whether they are in any form, like coins
أم سبائك يعني
or
سبكت وصغرت و صارت على شكل سبائك أم تبرا. التبر هو الحالة الأصلية للذهب عندما يستخرج من الأرض، عبارة عن قطع من الذهب عند استخراجها من التراب واستخراجها من الأرض، فتسمى تبرا. ثم بعد ذلك تصهر وتشكل على شكل.
So any form of gold and silver you have is considered a kind of gold and silver and you have to pay the kafur.
فعلى أي شكل كان فيه الذهب والفضة، سواء أكان نقودا أم سبائك أم تبرا، متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما.
Once the amount you have of gold or silver reaches the nisab
وحال عليه الحول،
as we said last time,
وكان فارغا عن الدين والحاجات الأصلية.
Overpossessing these amounts, then you are obliged to pay the zakah for this.
والنصاب هو يعني الحد الأدنى الذي.
And as we said that the nisab is the minimum threshold.
النصاب هو الحد الأدنى.
Is the minimum threshold.
لا تجب الزكاة على من ملك أقل.
If you don't blue which you are not responsible for paying the zakah.
ما يساوي بالجرامات. 85 جرام
for gold
يساوي
85 grams. 85 grams of gold.
صاب الفضة 595 جرام.
For silver the nisab or the threshold is 595 grams. So again the nisab or the threshold for gold is 20
جرام. فهذا نصاب الذهب والفضة، فيقول يعني متى بلغ
85 grams for gold
وحال عليه الحول.
595 grams
حال عليه الحول مرت عليه سنة وهو لا ينقص عن النصاب.
If you have this amount, at least this amount, and keep it
أو أكثر
ومرت
عليها سنة لم ينقص فيها الذهب
and they never go below this threshold during the whole year. So you are responsible for paying zakah at the end of that year.
أقل من السنة الميلادية بأحد عشر يوم. كل سنة هجرية أقل من السنة الميلادية 11 يوم. الزكاة تجب بالسنة الهجرية.
The year which we are speaking about is the immigration year. It's not the normal year because there is a difference of 11 years. The immigration year is 11 days less than our normal year. So you have to be picky about that.
الذهب وعليه ديون قيمتها 100 جرام أو أكثر، أو يعني قيمتها قيمة الديون التي عليه تنقص ماله عن النصاب. يعني لو إنسان عنده 100 جرام من الذهب بس عليه ديون 20 جرام. يعني إذا
if you have for example 100
ديون التي عليه
100 gram of gold
المال الذي معه عن النصاب.
But on the other hand
في الحقيقة رغم أنه يمتلك 100 لكن هذه 100 عليه منها 20
grams for other people
80 فقط.
So finally you will be ended up having
80
grams. In such a case you are not responsible for paying the zakah.
برضو إذا كان يعني معه يعني كل ما يملك.
So you have to subtract الدنيا مثلاً the amount of gold or silver you owe to someone else from the original one you have.
سيشتري طعام أولاده وكسوتهم ويدفع أجرة مسكنه. فالحاجات الأصلية ليست هذه 85 يعني زائدة عن حاجاته الأصلية. لو أن إنسانا معه مثلاً 85 جرام من الذهب لكن لا يمتلك شيئا آخر.
If you have the 85 grams of gold,
أسرته في الحاجات
الضرورية, you cannot afford your daily expenses, whether for you or your family, like housing, like food, like whatever.
فإذا كان يعني معه النصاب ولكن
in such a case,
فاضلا عن الحاجات الأصلية.
This نصاب
يعني
is not
هو محتاج إليه
an excess amount, but you are really in a bad need for this amount. In such a case, you are not responsible for paying zakat. Because the point of the nisab or the threshold is the amount, is the least amount which in excess of your needs.
طيب قال نصاب الذهب
ومقدار الواجب you possess or not, but whether you are in need or not.
دينارا. لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا. فإذا بلغ 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها ربع العشر أي نصف دينار. نصاب الذهب 20 دينارا. وزن الدينار 4 جرامات وربع. 4 جرامات وربع هذا إيه؟ وزن الدينار. فإذا ضربنا يعني 20 في 4 وربع كم يطلع؟
What is the due amount? What is the amount due to pay as a percent of your nisab?
واضح يعني الدينار الذهبي وزن في الايه الدنانير الذهبية
a quarter of 10
الأثرية المحفوظة يعني في بعض المتاحف الإسلامية وكذا. فوزنت الايه الدنانير
التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه
وسلم وخلفائه الراشدين و نحوها من العصور وكذا. وزنت الدنانير ووجد أن الدينار يساوي 4 جرامات وربع. فبالتالي حدد نصاب الذهب
so حدده ب 20 دينار. One over 40 نظرا لأن
الدينار يساوي 4 جرامات وربع يبقى إذن 20 دينارا تساوي 85.
There is another measure here of the nisab in dinars, which is 20 dinars, and 20 dinars is equivalent to the 85 grams, as we said.
وزن يعني بعض الدنانير وكذلك أيضا بناء على يعني عمليات حسابية يعني قام بها علماء سابقون هم وزنوا الدينار بحبات القمح وكذا وقالوا الدينار يساوي كذا حبة قمح فأعادوا وزن الحبات. فهم يعني بعض الفقهاء يعني ذكر إن نصاب الذهب 92 جراما. 92 جراما.
The Sheikh is saying that the original measure
الشيخ من باز رحمه الله
is the 20 dinars.
يقول بهذا نصاب الذهب 92 جراما. لكن مشهور
some scholars
المعاصرين على أن نصاب الذهب
some scholars said that the correct translation from the dinars to the grams is to have the nisab like 92 grams instead of the 85.
قال وما زاد عن على العشرين دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك.
The nisab is 85.
يعني
but as we said that there is one opinion that it should be 92.
يعني الزكاة هي ربع الايه ربع العشر فيما يملك الإنسان من الذهب. فلو كان يملك مثلا 100 جرام يبقى إذن الزكاة 2.5%. ربع العشر اللي هو بيساوي 2.5%. قال فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها
صلى الله عليه وسلم said there is nothing upon you in gold until it reaches 20 dinars.
Thus,
if you have 20 dinars at the end of the year, then there is a half a dinar levied on it as zakah. Any additional amount will be calculated in this manner.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك شيء أي في الذهب حتى يكون لك 20 دينار. إذا كانت لك 20 دينار
until it has been owned for 1 year.
وحال عليها الحول يعني مر عليها سنة.
This hadith has been related by Ahmed.
نصف دينار اللي هو ربع الإيه؟
أبو داود.
قال صلى الله عليه وسلم فما زاد فبحساب البيهقي. يعني إيه قص على هذا هذه نفس الإيه النسبة المئوية يعني نسبة.
So in this hadith the Prophet صلى الله عليه وسلم showed the due, which is the 2.5% of what you have, as we said.
قال وعن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إليه حين استخلف.
عمر بن عبد العزيز
كتب إليه حين استخلف يعني حين صار إيه
after he became caliph.
كتب إلى زريق مولى بني فزارة خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من أموالهم
يعني الأموال التي يتاجرون بها
خذ منهم إيه من كل 40 دينارا دينارا من كل 40 دينارا
دينارا with their properties.
نسبة 1 إلى 40
take a dinar
ربع العشر
for each 40 dinars
فما نقص فبحساب ما نقص حتى from يبلغ 20
which is less than 40
calculate
on the lesser amount
يعني يقول له عمر بن عبد العزيز
until it reaches 20 dinars
يعني 20 دينارا نقص ايه ثلث دينار عن 20 دينارا لا تأخذ منه ايه شيئا لا تأخذ منه شيئا يعني النصاب هو ايه 20 دينارا اذا نقص المال عنه لا تجب فيه
دينار. So here عمر بن العزيز emphasized
قال لا تأخذ منها شيئا
any amount less than the 20 dinars of gold, so don't take any zakat from that person. Then he added, if you have to take 1/3 of a dinar disregarded and don't take it and don't take anything on it
إلا بعد مرور سنة من هذا التاريخ. قال مالك في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها
مالك says
أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم 20 دينارا من الذهب
the سنة that we have to follow is that the زكاة due on 20 dinars is like the زكاة due on 200 dirhams
بعشرة دراهم كم يصرفون؟
Actually 20 dinars are equal to 28 Egyptian dirhams in weight.
تساوي تقريبا 200 درهم من الفضة. لكن بعد ذلك صار هناك يعني تباين بين أسعار الذهب والفضة وصارت يعني 85 جراما من الذهب لا تساوي 595 درهما من الفضة. فإذا نصاب الفضة هو كما ذكرنا يعني 100 درهم. وهي تساوي 595 دراما ونصاب الذهب 85 دراما. قال والعشرون دينارا تساوي 28 درهما وزنا بالدرهم المصري. يعني هذه عملة خلاص انقرضت يعني ما عاد يتعامل بها كان يعني سابقا الدراهم المصرية قديما كانت تساوي.
There is a point here that the 85 grams of the gold may not be equivalent in value to the 595 grams of silver. But this is the rule which you have to follow. So don't try to think of it as equivalent.
فلا شيء فيها
so here to think about silver
200 درهم
the point is
فإذا بلغ 200 درهم ففيها ربع العشر
if you exceed 200
وما زاد فبحسابه
درهمز of silver you have to pay the care for that
فإنه لا عفو في زكاة النقص
and the 200 درهمز are equivalent to the 595 grams
ذكرنا نصابها 200 درهم
and the amount payable is also the same for as we did for the gold a quarter of 10 which is 2.5%
فيقول يعني لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب يعني الذهب والفضة والنقود ليست مثل ايه اصناف اخرى كالابل والغنم والبقر فمثلا في الإبل الذي يملك خمسة من الإبل عليه شاة واحدة.
There is a point
والذي
here.
يملك عشرة عليه شاتان.
There is a difference between طيب. Being the zakah for the cattle and for the gold and silver.
يعني الخمسة والعشرة.
For example,
يملك ستة
if you have five camels,
الذي يملك سبعة عليه شاة واحدة. الذي يملك تسعة من الإبل أيضا عليه شاة واحدة.
You have to pay one camel as the zakah.
خمسة لتسعة عليه شاة واحدة.
And if you have ten camels,
يصبح عليه شاتان.
You have to pay two
بين الفريضتين يعني
camels.
يعني صاحب الخمسة.
But the point here is that if you have five, six, seven, eight, or nine camels, they are the same. You have to pay only one camel as a zakah. On the other hand, for the money, for the gold, for the silver, it's not like this. As long as you exceed the 20 dinars of gold, you have to calculate the 2.5% of the whole amount. For example, the 20 dinars are not like the 21. You have to calculate 2.5% of the 21 gram. So for the money, for the gold, for the silver, you have to calculate the amount you have and then get the 2.5% and the pay the amount as zakah. And as we said, that it's not like the case as in the
cattle. قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق يعني معناها ان الخيل والعبيد ليس فيها زكاة.
The Prophet صلى الله عليه وسلم said I exempt you from paying zakah on horses and slaves.
الخيل عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
So there is no zakah for the horses and for the slaves.
والرقيق تاجر لو انسان يعني ليس تاجرا تاجر عليه لكن الانسان يمتلك عبيدا.
If you own some slaves
أيا كان عدد هؤلاء العبيد وقيمتهم
regardless the amount or the value
إلا إذا كان يتاجر
the number or the value of those slaves you needn't pay zakah for them
يعني لخدمته ويعني
unless you are trading with those slaves as we said
أو يمتلك خيلا يقتنيها ليس لغرض التجارة فيها هذا لا تجب عليه.
Also regardless the number of the, or the value of the horses you own, you don't need or you needn't pay zakah for them. The Prophet ﷺ added, pay then zakah on silver, one dirham for each 40 dirhams. Zakah is not due on 90 or 100 dirhams of silver.
من كل 40 درهما درهم يعني زكاة الفضة نسبتها 1 إلى 40 هي تساوي ربع العشر تساوي 2.5% 2.5% هي ربع العشر عشان عشر المئة عشرة وربع العشرة 2.5 فيقول صلى الله عليه وسلم ليس في 90 و100 شيء يعني اللي عنده 190 درهم من الفضة ليس عليه شيء حتى تبلغ 200
So the Prophet said here, even if you have 190 dirhams of fiddah or for silver, you needn't pay zakah because the nisab is 200. So even if you have 190, you don't need to pay zakah. But if it reaches the 200, so 5 dirhams are to be paid because the 5 dirhams are the 2.5% of the 200.
قال والعمل على يعني والعمل على هذا عند أهل العلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة والأوقية 40 درهما وخمس أواق 100 درهم يعني الإمام الترمذي يقول أن هذا عليه العمل عند أهل العلم.
Scholar Tirmidhi also said that
صدقة
should be taken out of any amount less than 5 ounces.
ذكر برضو تحويل الدراهم الفضية بالريالات المصرية وبرضو دي كانت عملة يعني انقرضت يعني ما عادت تستعمل. يقول 100 درهم تساوي 27 ريالا و595 قرشا مصريا، هذه العملات المصريه الفضيه يعني القديمه والان دلوقتي ما عاد تستعمل. فالخلاصه ان 200 درهم تساوي 595 درهم. طيب قال ضم النقدين، ضم النقدين يتكلم هنا عن مسألة من كان عنده يعني بعض الذهب وبعض الفضة.
Now we are to talk about another issue.
أقل من النصاب، لكن إذا جمع هذا على هذا،
if you have both gold and silver،
فهل يضم أحدهما على الآخر؟
If each of them separately.
ملك من الذهب أقل من نصاب ومن الفضة كذلك، لا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل أو ليكمل نصابا.
If either of them does not reach the nisab separately, don't combine them together and calculate another nisab.
يعني 199 درهما
if you have
19 دينارا من الذهب لا زكاة عليه.
If you have
199
درهم of silver which is 1 درهم less than the nisab of silver, besides you have 19 درهم of gold which is 1 درهم less than the nisab, so if you even combine them together you needn't pay the zakat because each of them separately does not reach the nisab.
ذهب أقل من 20 دينارا لا تجب عليه الزكاة. هذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن
the point
الذي
here
عليه
because
جمهور العلماء
they are not of the same kind. This is the logic behind that.
أبي حنيفة ومالك أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. وهذا هو الأصح الذي عليه جمهور الفقهاء خلاف يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله الذي اختاره المؤلف ومذهب الشافعي. ولكن الذي عليه الجمهور
the point we just said is the opinion of the author
الذهب يضم الى الفضه
and the شافعي as well
لان الذهب والفضه تعتبر نوعا واحدا وصنفا واحدا.
The majority of the scholars
زكاه النقدين فالذهب والفضه
is saying that you have to combine both of them and to consider them as something new
مثلا يعني
and calculate the result for them. And this is the correct opinion.
وعنده يعني بعض الفضة.
Contrary to what we just said.
تساوي جراما أو أكثر من الذهب. إذا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة. تجب عليه الزكاة.
For example, you can evaluate or translate.
84 جراما مثلا من الذهب.
For example, if you have 84 grams.
تساوي يعني جراما.
If you have 84 grams of gold. And you have another amount of silver which exceeds the value of 1 gram of gold, so finally you will end it up as if you have more than 85 grams of gold. In such a case you have to pay zakah for those. So the majority of the scholars and the correct opinion as the sheikh said is to combine both of them and translate the value from one to another to calculate a totally new in you totally nisab.
ما أشبه بالنسبة للعملات النقدية.
Contrary to the opinion of the author of this book.
وما أشبهها فهذه تجب فيها الزكاة بلا شك لأنها أثمان، لأن الذهب والفضة إنما وجبت فيهما الزكاة لأنها كانت الأثمان والعملات التي يتعامل بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النقود التي كان يتعامل بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي الذهب والفضة.
There was a zakat for the gold and silver because it was the currency at the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
الزكاة كذلك. لكن وقع خلاف بين الفقهاء في مسألة يعني نصاب العملات النقدية.
So some scholars said that
يعني ما هو النصاب؟
Similarly, we have to pay zakat also for any kind of currency we have, even for the note currency.
85 جراما من الذهب لأنه الآن 85 جراما من الذهب لا تساوي 595 جراما من الفضة. شايف لو حد فيكم هل يعرف أسعار الفضة يعني الآن كم بالضبط؟ الفضة يعني سعرها رخيص يعني قبل فترة كان يعني الدولار تساوي يعني أكثر من
as the sheikh is saying that the point nowadays is that the 85 grams of gold are not equivalent to the 595 grams of silver. The silver nowadays is much cheaper than the gold.
لو قلنا ان النصاب يعني يقدر بالفضة، لو انسان معناها ان الانسان اذا كان يمتلك $100 مثلا او اكثر، فمعناه انه يمتلك ايه 595 درهما من الفضة، او يمتلك 100 درهم من
For
الفضة.
example nowadays نصاب الفضة. As the Sheikh is saying that the 595 grams of silver is equivalent to $100 approximately.
من هذا القبيل، لو قلنا يعني 85 جراما من الذهب يعني لعلها تساوي مثلا $900.
While the 85 grams of gold
يعني على سبيل التقريب يعني
might مثلا approximately يعني equivalent to more than 800
يعني قلنا إن نصاب
of dollars.
الدولارات لو قلنا
so
إنه
which might be taken as a basis
ما يساوي نصاب الذهب، يبقى إيه الزكاة لن تجب إلا على من عنده $900 مثلا.
So what will be the case to translate the note currency
إن نصاب العملات النقدية
or the money
يساوي
to gold
من الفضة، معناه
or to the equivalent
أن الذي يمتلك
silver
أو نحوها ومر عليها الحول تجب عليه الزكاة. طيب فالفقهاء يعني المعاصرون منهم يعني من قال يعني
some of the nowadays
النقود العملات الورقية
معاملة
الذهب ونصابها نصاب الذهب
وقال
نصابها نصاب الفضة.
we have to translate the money this money to the gold basis.
يعني حصلت إيه حد
but others translated to the silver basis. This dispute and this difference did not take place at the time of the Prophet ﷺ, since the 85 grams at the time were equivalent to the 595 grams of silver. So there was no point of dispute or difference.
وكان احيانا الورق يكون اغلى من الذهب، يعني الورق كان اسهل في التعامل، كان الجنيه الورقي يمكن اغلى من الجنيه الذهبي، دول جنيه ذهب وعليه مش عارف يعني قرش ولا مليم ولا حاجه يعني زياده فوق يعني الجنيه الورقي كان بيساوي جنيه ذهب.
As the Sheikh is saying that in Egypt for example at the days of the king Farouk
كان يعني المقصود يعني ان العملات
more than 50 years ago
قيمتها تساوي العملات
at that time the note currency was equivalent to the gold currency. For example, the one Egyptian pound at that time was equivalent to one golden pound. But nowadays the situation is different. And as we said that some scholars said we have to translate the nisab to the silver and those has the clue that because the silver the nisab of silver is less than the one for the gold.
So
for more precautions it's better to base or translate your money on the silver basis.
لأن هذا هو الاحتياط، واحتياطا لحق الفقراء أيضا، الفقراء لهم إيه حق، نظروا لحق الإيه الفقراء، الفقراء لهم حق في هذا المال، وعلى أي أساس يعني نسقط حقا
and as you know that the poor has rights in this money and it's better to translate the money to the silver pieces.
يعني اللي عنده مثلا 100 دولار ما دام حصل شك هل تجب عليه الزكاة أم لا فقال والله الأصل أنه براءة الذمة من التكليف الإنسان لا تجب عليه الزكاة إلا بيقين.
On the other opinion, on the other hand, some scholars said that we have to translate this amount of money which we have in hand on a gold basis, because this is the maximum, or this is the at which we will for sure know that we reach.
على أن العملات الورقية نصابها نصاب الفضة وليس نصاب الذهب.
In conclusion, as the Sheikh said,
قد ادخرها ومر عليها سنة لم تنقص إلى عليه أن يزكيها.
Most of the scholars agree that it's better to translate the amount of money which we have in hand to the silver pieces since it has the less value.
طيب بالنسبة لمسألة يعني ضم العملات بعضها إلى بعض وضم يعني كذلك تضم يعني إذا كان إنسان عنده ذهب أو فضة لا يبلغ نصابا وعنده يعني قيمة عروض عنده عروض تجارة.
Returning back to the point of combining different types of money.
إلى كل منهما إلى الذهب والفضة. قال الإمام ابن قدامة في المغني لا أعلم فيه خلافا. لا أعلم فيه خلافا يعني اتفق العلماء
the Sheikh said that
إذا كان عنده
the scholars agreed
يعني
that
80 جراما من الذهب وعنده بضائع للبيع
for example
قيمتها تساوي 5 جرامات من الذهب أو أكثر
if you have
يبقى إذن هنا تجب عليه الزكاة
85 grams of gold
يعني هو ما عندوش 85 جرام
and
من الذهب لكن عنده مثلا 80 جرام
other goods,
من الذهب وعنده
other goods,
بضائع للبيع
which worth
تساوي 5 جرامات
which are worth for example 5 grams of gold in such a case you have to combine all together and in such a case you will exceed the نصاب
مثلا 500 جرام من الفضة هنا تجب عليه الزكاة أو لا 500 جرام من الفضة تجب عليه الزكاة ولا لا
لا تجب
لا ما تجب لأن نصاب الفضة كم 595
also you can't also if you have some money you have to translate it as we said to the silver pieces as the Sheikh said for example if you have 500 of silver and you have some currency or some money which is equivalent to for example 100 of silver so totally you will have 600 of silver in such a case you will reach the nisab and you have to pay the cash
قيمة عروض التجارة تضم على الذهب والفضة والعملات الورقية أيضا تضم على عروض التجارة وعلى الذهب والفضة في تكميل
so in conclusion you can combine the gold the silver the goods the goods you are trading in the money you have
كلها يعني أشياء ذات قيمة ويضم بعضها إلى بعض.
The point is that all such things has values.
طيب بعد ذلك تكلم عن
and they can be combined together.
قال زكاة الدين.
Now we are to handle another topic
قبل ذلك عن الديون التي على المزكى.
زكاة الدين.
إذا كان عليه ديون قلنا إيه يخصم هذه الديون التي عليه من المال الذي معه. طيب الديون الآن الكلام عن الديون التي للمزكي يعني
as you said before if you
إذا كان لك ديون عند آخرين
if you owe some money to someone else
لك ديون
you have to subtract it from your نصاب
فقال للدين حالتان
the point here is that
حالتان الحالة الأولى الدين
the debt
على معترف به باذل الله قال للدين حالتان إما أن يكون على معترف به باذل له وهذه الحالة الأولى دين على معترف به باذل له يعني لك دين على إنسان معترف بهذا الدين which is acknowledged
by the debtor with the willingness to pay it off. For example, you have some money at someone else who is rich, and for sure you know that he will get it back to you and he will pay it back to you. And you know that for sure that person is indeed honest and he will give it to you for sure.
أن على صاحبه زكاته.
In such a case,
إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه.
Two views.
سيؤدي لما مضى.
The first
view. وهذا مذهب علي رضي الله عنه والثوري وأبي ثور والأحناف
علي
والحنابلة.
الثوري الحنابلة.
مذهب هؤلاء إيه
الأئمة؟
قالوا إذا كان لك دين عند شخص
in such a case,
يعني موسر ومعترف بهذا المال
if you have some money at someone else who is rich and he is willing to give it to you
وليس مماطلا فإنك تزكيه إذا قبضته لما مضى يعني مثلا إذا الإنسان هذا ظل المال عند المقترض مثلا لمدة 5 سنين إذا قبضت المال
As you give the money, you have to pay the zakah for all the past period. So once you get the money, for example, if you get it, if you get the money after 5 years, so you have to pay at once the zakah for the last 5 years. So the point here is that once you give the money in hand, you have to pay the zakah for all the past period. The second view is as follows. You have to pay the zakah at once, even if you don't get it immediately from the person who has it.
فلزمه إخراج زكاته كالوديعة.
Because you know for sure that you will get that money
from the debtor. هذا مذهب مجموعة من الصحابة والتابعين. وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنك تزكي كل سنة في وقتها المحدد تعتبر هذا المال الذي لك عند شخص موسر باذل له معترف
passes 1 year
كأنه معك كأنك أنت
and even if you don't have it
كل سنة تزكيه في
consider as you get that money because for sure you know that you will get it from that person because he is rich as we said and he is willing to pay it for you so at each year or after each year you have to pay the zakah as if you have the money in hand and don't wait to get the money from the debtor
كل سنة تزكي هذا المال لأنك
and you consider this case like you, like the case when you bought some money in the bank, for example. You don't have the money in hand and you give it to the bank and you know for sure at any time you can get the money from the bank. In such a case, you have to pay the zakah for that money in the bank. So those are the two opinions related to the first case of debts.
الرأي الثالث أنه لا زكاة فيه لأنه غير نام فلم تجب زكاته.
The third view is as follows.
الرأي الثالث أنه لا زكاة.
There is no zakat for such a money, for such an amount of money.
شخص ولو كان موسرا غير مماطل. حتى لو كان موسرا غير مماطل لا تجب فيها الزكاة.
Because
لماذا؟ قال لأنه غير نام لأن هذا المال
this money does not grow.
محبوس أنت لا تنتفع منه بشيء.
You don't make any use of it.
ولا تنميه.
You don't invest it.
فلم تجب زكاته. قال كعروض القنية. زي ليس مثل عروض التجارة. يعني عروض التجارة عروض هي ما
يباع ويشتري. It is similar to the case of acquired assets.
لكن عروض القنية هي الأشياء التي يقتنيها الإنسان.
So it is similar to the things which you just acquire. You don't make any use of them.
لا تجب فيها الزكاة. يعني الإنسان لو كان يمتلك يعني سيارة أو يمتلك
because as we said before, for example, if you possess a car, you needn't pay a zakah for that. And similarly, this amount of money which you don't have in hand is considered like that case.
It's considered as that case. العروض الإيه عروض القنية ليست مثل عروض التجارة. لكن طبعا هذا تشبيه مع الفارق لأن الإيه
But this is actually an extreme similarity. They are not the same case. Because the money is something different from the cards or whatever else you can possess.
قال وهذا مذهب عكرمة من التابعين ويروى عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. قال الرأي الرابع أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح.
You should pay the zakah for 1 year only.
شخص موسر
and don't pay it for the whole past period.
موسر غير مماطل. بناء على هذا الرأي أنك إذا قبضتها زكيت سنة واحدة حتى لو ظل الدين عند المستدين مثلا 5 سنوات ولا 10 سنوات إذا قبضته تزكي مرة واحدة.
So once the debt is returned back to the creditor, he should pay it only for 1 year.
يزكي هذا
الدين.
إنسان موسر غير مماطل. إنسان موسر ليس معسرا ولا مفلسا وليس مماطلا. الاحتياط يعني أنك تزكي كما هو عليه يعني مذهب الجمهور إما في كل سنة أو إذا أخذته تزكي السنوات جميعا لأن هذا المال يعتبر كأنك تركته وديعا زي كأنك مدخر في
The Sheikh is saying that in conclusion here
مدام هذا الإنسان يعني
you can choose in either cases once you get the money from the person
معناه أن هذا المال كأنه عندك
once the debt is returned to you
يعني إما كل سنة على كما
you can either pay zakah for that money for just 1 year
عن جميع السنوات
for the whole past period
أحمد رحمه طيب هذا بالنسبة للنوع الأول من الديون
Now returning back, as we said first that we have two different kinds of debts. The second kind
is in
the case when
a
debt which is not acknowledged either because the borrower is insolvent or its payment is
جحد أنه أخذ منك شيئا وتطالبه ويقول لم أخذ منك شيئا أو مماطل
If you borrow the money for a person who is always deferring paying that money or denying that he already got the money from you so in such a case you are not you don't know for sure whether you will get the money or not
بهذه الكيفية هل يعني تزكي عنها
So in such a case, what will be the situation for the zakah?
قال ذكر فيه يعني ثلاثة مذاهب فيه ثلاثة مذاهب. قيل إنه لا تجب فيه الزكاة. لا تجب فيه الزكاة. وهذا قول قتادة وإسحاق وأبي ثور والحنفية. لأنه غير مقدور على الانتفاع به.
For such a money.
لا تجب فيه الزكاة مطلقا.
Because you cannot make any benefit from it.
يعني بالتالي إذا حصل أن رد إليك هذا المال يبقى من تاريخ استرداد هذا المال تبتدئ احتساب حول جديد
So once you get that money back, you will start counting a new year. And don't consider any past period, even don't consider the just preceding year. So you will consider it as if it's a new money coming to you. And you consider counting a new year from the date you get that money from the borrower.
القول الثاني
the second opinion
يزكيه إذا قبضه لما مضى
is to pay zakah
يعني قال إذا حصل قبضته تزكيه لما مضى عن جميع السنوات السابقة
once you get that money
وهو قول الثوري وأبي عبيدة لأنه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليين مثل الدين على الموسر يعني قالوا لا فرق بين الدين على الموسر وعلى الموسر وروي عن الشافعي الرأي إمام الشافعي روي عن هذان الرأي
إمام الشافعي actually
رأيه ضعيف أنك تزكي عن جميع السنوات السابقة هذا المال في حكم المفقود هذا المال كان في
this second opinion is actually a weak opinion
قال وعن عمر بن عبد العزيز
So it's weak or it's not a strong opinion to pay the zakah for the whole last period. The third opinion is just to pay the zakah for 1 year. Once you get it back, pay the zakah only for 1 year.
كان يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول على سبيل الاحتياط
أنك
إذا قبضت هذا الدين
Is considered the best if you need to take some precautions. But if you don't be zakah at all for such a money, you are not you are safe. You are in safe. There is no problem. So as we said now,
if you had
a debt at someone else and this one is always deferring to pay this amount or denying it and you have a lot of difficulties to get your money back, once you get the money you might not pay any zakah at all and there is no problem for that. Or if you need to take more precautions, you can pay only zakah for one last year. 1 year old.
قال زكاة أوراق البنكنوت والسندات.
This concludes our talking about the زكاة on debt.
أوراق البنكنوت والسندات. أوراق البنكنوت اللي هي العملات الورقية.
We are to talk about the زكاة on the banknotes and bonds.
إيصال يعني بقرض ربوي. السندات هذه تكون عبارة عن إيصال بقرض.
The bonds.
بقرض ربوي.
Is يعني actually like receipts.
كأنك يعني أقرضت مالك للدولة.
Like receipts with ربا.
أخذت إيه سندا من إيه من هذه السندات يعني معناها إنك إيه سند مثلا بألف دولار معناها إنك أقرضت الدولة ألف دولار.
In such bonds.
هذا السند بيكون إيه مضمونا يعني الدولة تضمن.
You give credit.
أداءه إليك ويعني.
To the government.
يعني ذات قيمة وبعض الناس إيه يتعامل بهذه الورقة.
You will get it back. With riba. But this debt is for sure known that you can get it
complete
without no deferring.
العملات الورقية تجب فيها الزكاة قطعا الدولارات والريالات.
For the bank notes we already talked about before.
أن الذي عليه
because we said that
جمهور وأكثر العلماء أنك تعتبر النصاب ونصاب
You have to translate the amount of money, the amount of the bank notes you have to the silver bases, to the amount of silver bases. And if the ratio is the nisab, which is 595 grams, you have to pay the zakah for these bank notes.
فيقول يعني أوراق البنكنوت والسندات هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة. يعني هذا بناء على ان ايه العملة الورقية كان سابقا يعني يكتبوا ايه يدفع لحامل هذه الورقة مش عارف ما يساوي كذا من الذهب او من الفضة او كذا يعني كان الورقة يعني وصل يعني بايه بما يساويها يعني
You have to pay the zakah for the bank notes for either bank notes or bonds because even the bonds is just a receipt with the amount of money which you already put it to the which you already gave it to the government. So it's worth the money. It looks like the bank notes.
فيقول أنا أوراق هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة إذا بلغت أول النصاب 27 ريالا مصريا من الفضة اللي هي إيه؟ تساوي 595 جراما من الفضة اللي هي وزن 200 درهم من الفضة تساوي إيه؟ 595 جراما من الفضة. قال لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورا. لكن طبعا هنا أيضا تنبيه بخصوص موضوع السندات، أن السندات هذه يرد إليك فيها فوائد ربوية. يعني طبعا اقتناء السندات محرم.
The point here is that
اقتناء السندات محرم.
These bonds
إيصالات بديون ربوية.
It's forbidden to hold these bonds
مصدر السند هذا
because as we said you will get riba from them.
فائدة ربوية. فاقتناؤها محرم. لكن على فرض أن السند يقتني بعض السندات وجاء يسأل عن الزكاة فنقول يجب أن يزكيها ويدفع ربع العشر كل سنة.
Even if we consider that there is a person.
وأما الفوائد فيجب أن يتخلص منها في مصارف الصدقة.
If there is a person has some bonds, he has to pay the zakat of the original amount of the bonds and don't pay any zakat for any profit you get from these bonds because it's considered riba. But the original amount itself is not riba.
ينفق فيه هذه الفوائد نية التخلص من المال الحرام. الفوائد
and to get rid of the riba, as the Sheikh is saying now, all such amount of riba or such profit you get from these bonds, you have to pay it as charity.
هذا بالنسبة للإيه
to get rid of this haram money.
الأسهم يعني إذا كان إنسان عنده أسهم.
The same situation is applied for the stocks.
الأسهم فالأسهم أيضا تجب فيها الزكاة.
You have to pay zakat also for the stocks.
السهم هذا بيساوي يعني أشياء من إيه؟
Because each stack is equivalent.
مثل إيه؟ مثل عروض التجارة وبعدين السهم أيضا له قيمة مالية.
Is equivalent to a certain amount of money.
والشراء والتعويض بما يقابل.
And the stock market is also a kind of trading.
التي لديه ويزكي عنها.
You are buying and selling.
ربع العشر. عندما يحول الحول يشوف قيمة الأسهم كم تساوي في هذا اليوم ويزكي عنها ربع العشر. في سؤال؟
لا خلاص حضرتك وضحت.
نعم تفضل.
لا
there is a question between a lot of confusion because of the taxes and the zakah.
تبس عندها الأمر خلاص ما بدينا بدينا عن الزكاة لا حول ولا قوة. أيوة نعم نعم جزاك الله. طيب يعني أخونا يسأل عن مسألة يعني مهمة بالفعل يعني تلتبس على كثير من الناس اللي هي مسألة يعني العلاقة بين الزكاة والضرائب.
So we need to clarify the relation between the taxes and the zakah.
يعني كثير من الناس إنه خلاص مدام بيدفع ضرائب.
And the question also is, does the taxation is equivalent or compensated for the zakah?
الضرائب لا تغني عن الزكاة. يعني الضرائب غير الزكاة تماما.
The taxes is completely different from the zakah.
First,
it's different in the amount. The taxes, the calculation of the taxes is completely different from the calculation of the zakah. The taxes is something issued and created by the human being, while the zakah is created and legislated by Allah subhanahu wa ta'ala.
بالنسبة لمسألة يعني جباية الضرائب في الأصل. ان يعني حكم جباية الضرائب ان الدولة الإسلامية يعني لا يجوز لها أن تجبي الضرائب يعني الأصل.
Actually,
الدولة التي تحكم شرع الله
Islamic state
الإسلام لا يجوز لها أن تحصل شيئا من الضرائب لأن الضرائب
people to pay
يعني اسمها في
tax
في اللغة يعني في الإسلام max لعل اسم tax يعني لعل تحوير لها أو تحريف فاسمها يعني max والmax هو أي أموال تؤخذ غير الأموال التي فرضها الله سبحانه وتعالى اللي هي الزكاة الشرعية التي أوجبها الله على المسلمين والجزية التي أوجبها على أهل الكتاب. أي أموال تؤخذ
if we apply the rules of Allah,
الله
we should not collect any kind of tax.
المصارف التي حددها الله تسمى مكوسا اللي هي الجبايات التي تؤخذ بغير الشرع. والمكوس يعني كما عرفنا هي من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
these taxes
المرأة
are considered one of the majority sins
زنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أقيم عليها الحد قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر ذنبه.
And the Sheikh here is saying is narrating the story about the woman which committed zina, and the Prophet ﷺ said about her that she already regretted what she did, and she asked Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, and this forgiveness is equivalent to the one who already gathering taxes from people. So gathering or taking taxes from people is equivalent to the sin of zina or adultery. That means that collecting taxes from people is a major sin.
المسلم بيدفعها مضطرا يعني لأنه شيء يعني مجبور عليه الحكومات يعني تجبره على هذا الشيء. هذا شيء يعني عبارة عن مظلمة.
Nowadays we are obliged to do that by our governments.
وأنت تدفعها مضطرا يعني لا نقول
so there is no way to give up paying these taxes.
تدفعها مضطرا على اعتبار أن هذا مال يعني يؤخذ منك قهرا وظلما.
And it's taken from us actually by force.
لكن هذا المال الذي تدفعه للضرائب لا يغني عن الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. أولا يعني كما ذكرنا من جهة المقدار الذي يؤخذ في الضرائب يختلف تماما عن المقدار الذي يؤخذ في الزكاة.
As we said that
الزكاة يعني مقدارها ربع العشر.
The amount taken by taxes is completely different from the one which Allah سبحانه وتعالى assigned for the زكاة.
وفي بهيمة الأنعام برضو لها أنصبة محددة كما سنوضح بإذن الله تعالى.
For example, as we talk about the gold, the silver, and the money, we said that it's 2.5%, which is not the case for taxes.
يعني الذي تجب عليه الزكاة ليس بالضرورة هو الذي تجب عليه الضريبة. يعني ممكن مثلاً
also
الزكاة يعني تجب على من يملك ما يساوي 595 جراما من الفضة.
Not every person. Not everybody, not everyone is obliged or required to pay zakah. You should pay it only if you reach the nisab or the threshold.
الإنسان الذي عنده 100 دولار مدخره مر عليها سنة تجب عليه الزكاة. طب هل الذي عنده 100 دولار ومر عليها سنة تجب عليه ضريبة؟ لا لن تجب عليه ضريبة.
For example, if you have $100 and you keep it and save it for 1 year, you have to pay zakah for that because the $100 is equivalent to the 595 gram of silver. While if you have $100 for one complete year, you should not pay taxes for that.
هل الضرائب ستنفق في هذه المصارف؟ لا، الضرائب ستنفق في
جهات أخرى
غير الجهات التي حددها الله سبحانه وتعالى.
الزكاة
لها ثمانية مصارف ضمن المصارف
الزكاة
الإنفاق على المجاهدين
and determined by Allah سبحانه وتعالى.
هل الضرائب
and we will speak about these ways later إن شاء الله.
في سبيل الله للقطع لن يعطى منها جزء يعني لهذا. كذلك الضرائب الزكاة من ضمن يعني مصارفها يعني
فق
على الـ يعني ابن السبيل والغارم.
For example, the zakah should be paid for the poor.
التي حددها الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة ليست هي مصارف.
There are about seven ways or seven directions you have to pay the zakah for.
بيكون من ضمن مصارف الضرائب بيدفعوا منها يعني
الأشياء which is completely different from the directions and the ways you spend the taxes for. For example, the taxes are used to build schools, hospitals, bridges, whatever. And as we know that we cannot use the zakah for such purposes.
هذا على فرض يعني الأمانة يعني وأنهم سيوزعون بما يرضي الله طبعا فضلا عن ما يحصل يعني في كثير من البلاد من يعني سرقات في هذه الضرائب وإعطائها لغير يعني في وجوه يعني ليس فيها أي نفع للناس أو كذا. فإذا المقصود يعني خلاصة الأمر
يكون
الإنسان يدفع ضرائب هذا لا يعفيه من الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. الزكاة هذه حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين.
Could not be compensated by that for paying the zakah.
About 7 years ago, I did a lot of research on taxes. So I was not paying any taxes for 2 or 3 years. But then I discovered the I would use the system against itself. Because if you don't pay taxes, you can't use the system to buy property.
So
it's easier to if you want to become a billionaire, you got to play the system and you got to work the system to be it.
جزاكم الله خير. يعني انا اقول يعني ان الضرائب يعني المسلم عليه ان يدفع الزكاه التي هي حق لله سبحانه وتعالى اوجبه الله تعالى على المسلم في ماله، بالاضافه لان الضرائب هذه شيء يعني فرض عليه وهو يعني مضطر الى دفعه من اجل ايه.
So the zakah is something Allah subhanahu wa ta'ala asked the people and ordered the people to pay, while the taxes is something you are obliged to do by force because of your government. And this is something completely different.
لو حضرتك توضح له يعني انه بص ان هو ما يدفعهاش يعني مضطر اذا دفعها فيدفعها
مش حضرتك اي كده
مش مضطر يعني دفع ممكن يقدر يعني يهرب هنا نعم صلى الله عليه وسلم.
There is a question, is there any kind of punishment
if the person
denied to pay the
zakah?
As we know that after the death of the Prophet ﷺ, some people or some tribes refused to pay the zakah. And at the time, Abu Bakr swore by Allah that he will fight every person who will deny paying the zakah.
عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
If they prevented or refused to pay even anything which might weight like an atom, I will fight them for that.
لقاتلتهم عليها وبالفعل يعني الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتال مانعي الزكاة.
And actually the companions after the death of the Prophet ﷺ had agreed that they should fight the people who refused to pay the zakah after the death of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
يؤدي المسلم الزكاة وسيعذب به يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
And as we said before that whoever has money or apple or camels or whatever and does not pay the zakah for, he will be punished by those in the day of judgment in a day which is equivalent to 50,000 years of hours. And as we said before that, for example, the person who has the camels and did not pay the zakah for them, he will come at the day of judgment and he will lay on the floor and all the camels will come and pass upon him, and they will repeatedly do that until Allah subhanahu wa ta'ala finishes the accounting and asking the whole people on the day of judgment, which as we said is equivalent to 50,000 years of ours. And finally he will be thrown away in the hellfire. There is a question if there was a person who did not pay the zakat before and finally he asked Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness and repented for Allah subhanahu wa ta'ala, what should be the case for him?
The point here is that
if the person does not know actually that he should pay the zakat and finally he recovered that this is something mandatory and obligatory and he has to do that, so he has to be there is no problem for what he did not pay for before, and he will be considered from the point he regretted to Allah subhanahu wa ta'ala. But if the person knows very well that he should pay the zakah but he denies to pay that while he knows that it's mandatory to pay it, and later he started to pay that, he should pay all the zakah for the whole last period.
In my opinion, the zakat is very easy.
نعم بالفعل الزكاة في غاية اليسر والسهولة الحمد لله تعالى أن الله تعالى قال يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج.
Yes, actually the zakah is very easy.
وفي نفس الوقت في غاية الكفاية.
And Allah سبحانه وتعالى will help you do that.
الله تعالى وأدوا زكاة أموالهم.
And Allah سبحانه وتعالى even in one of the verses of the Quran he said that Allah subhanahu wa ta'ala did not ask the people for something they could not afford.
فاضت عن حاجتهم بإذن الله تعالى وهي في نفس الوقت ميسرة الحمد لله.
So it is something really easy to do it, and you do it once a year, and it is a percent of something which is in excess of your needs.
نسبة الزكاة نسبة يعني قليلة جدا.
And even the percentage is very low. It's 2.5% as we said. Today we are to stop at that point, and inshallah we have to continue next week. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.